بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وأخبر عن وقوعها وبين لنا كيف نتعامل معها إذا حدثت، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس لكي لا يلتبس الأمر علينا فنقع في الفتن سواء علمنا بها أو لم نعلم. الرسول بيّن لنا عليه الصلاة والسلام حدوث الفتن وبيّن لنا كيف نتعامل معها إذا حدثت. والفتن جمع فتنة وهي الابتلاء والاختبار، وهي تنقسم إلى قسمين: فتنة شبهات، وهذه أخطر الفتن في العقائد والمذاهب والنحل، وفتن شهوات، وهذه كشهوة الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. والنوع الأول أخطر، وفتنة الشبهات. ولكن والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بالكتاب والسنة عند حدوث الفتن هو النجاة، والحمد لله الطريق واضح، وأهل السنة والجماعة موجودون في كل زمان وفي كل مكان، لا تخلو منهم الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فالحمد لله، والطريق واضح، والكتاب والسنة بين أيدينا، وكتب علمائنا التي توضح لنا هذه الفتن وتوضح لنا طريق النجاة منها، الحمد لله متيسرة وموجودة، فالحمد لله. لكن بقي علينا أن نتعلم، كيف طريق النجاة، وذلك بلزوم مذهب أهل السنة والجماعة حتى لا نضل. فالكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة هذه طرق النجاة من الفتن، ولكن ذلك يحتاج منا إلى تعلم وفهم، ثم يحتاج منا إلى صبر، ويحتاج إلى سؤال أهل العلم عما يشكل علينا. وكل أسباب النجاة ولله الحمد بأيدينا، ولكن الخوف على من يجهل هذا الطريق الصحيح وهذا المنهج السليم بسبب جهله أو بسبب تضليل أهل الضلال وأهل الشبهات. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نتواصى به. يوصي الأول اللاحق، قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق هو أننا نتعلم طريق النجاة، والتواصي بالصبر أن نصبر عليه ونثبت عليه، وأن لا نزيغ عنه وأن لا ننحرف عنه. وسنجد في طريقنا من يعرقل سيرنا ويشبه علينا ويدعونا إلى الانحراف عن هذا الطريق، فعلينا أن نثبت على ذلك، وأن نسأل الله العون والنصر. تواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق وهو الطريق الصحيح، وتواصوا بالصبر عليه والثبات عليه. فمن رزق هذين الأمرين، تواصي بالحق والتواصي بالصبر، نجا بإذن الله، ومن أعرض عنهما هلك. ولا شك أن على طريق الحق دعاة إلى الله يبصرون الناس ويبينون لهم، وهم العلماء الربانيون. وهناك علماء ضلال ودعاة فتنة ودعاة شر يجبسون على الناس ويزينون لهم الانحرافات ويسمونها بأسماء مغرية يظنها الإنسان حقا وهي باطل، ويظنها هدى وهي ضلال. فهذا يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله وسؤال أهل العلم والبصيرة، ثم الثبات على ذلك والصبر عليه. وأيضا لا بد أن يوصي أو الأولون الآخرون الذين يأتون بعدهم الثبات على هذا الطريق وهذا المنهج السليم. فالحمد لله الفتن وإن كثرت وعظمت، فإن طريق النجاة منها هو كتاب الله وسنة رسوله ومذهب أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فطريق النجاة هو هذا، تمسك بكتاب الله وهو القرآن، تمسك بسنة رسول الله وهي ما صح عنه من الأحاديث في القول والعمل، تبصر في ذلك، ثم سؤال الله المغفرة والثبات والنجاة من الفتن. والله جل وعلا يقول: إن واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا الله وأحسنوا في العمل، فإن الله يكون معهم بإعانته ونصره وتوفيقه وتثبيته لهم. وهذا ميسر والحمد لله، الطريق واضح، ولكن يحتاج منا إلى اهتمام وإلى تعلم، تعلم صحيح، ليس التعلم المنحرف، وإنما التعلم الصحيح الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والبصيرة في دينه والثبات على الحق والصبر عليه، وإلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا مغيرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لمعالي شيخنا ووالدنا العلامة صالح الفوزان، فنسأل الله عز وجل أن يطول عمره على طاعته ويبارك فيه. فنستأذنه في بعض الأسئلة شيخنا إذا رأيتم ذلك، جزاكم الله خيرا.
نعم.
يقول سائل: ما الوسائل التي تعين المؤمن على الثبات في ظل هذه الفتن الكثيرة إجمالا؟
الوسائل تعلم العلم النافع على أهل البصيرة وأهل العلم الذين هم على منهج سلف هذه الأمة وأئمتها، ثم تعليم هذا لأولادنا ولأهل بلادنا ومن حولنا، ثم العمل بذلك، ثم سؤال الله الثبات على الحق، وسؤال الله النجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
سؤال ثاني شيخنا حفظكم الله، يقولون: ماذا تنصحون أبناءكم في السنغال في دولة يكثر فيها الصوفية ويكثر فيها الشرك والبدع؟ وهل إذا وقع الخلاف بين الإخوة من يرى الصدع بالحق وبيان ضلالات الصوفية بالتصريح، ومن لم يرى ذلك بحجة أن لهم شوكة في البلد ونحن قلة، فما نصيحتكم؟
نعم، نصيحتنا هو نشر العلم النافع ونشر العقيدة الصحيحة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذه الآية فيها المنهج الذي يسير عليه المسلمون في كل زمان ومكان، لا سيما عند اشتداد الفتن وكثرة الدعوات المضلة، وما أكثرها في هذا الوقت، ولا نجاة منها إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، وتعلم ذلك وتعليمه ونشره بين الناس حتى يتضح الحق وينجلي الصواب لمن يريد الحق. نعم.
السؤال الثالث يقول: هل يجوز للنساء أن يزورن القبور، لأنه يوجد في بلدنا من بعض الدعاة من يجوز لهن ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية لعن زائرات القبور. فالمرأة لا تزور القبور، وإنما تدعو للأموات ولأقاربها بالرحمة والمغفرة من دون زيارة، إنما الزيارة للرجال خاصة. نعم.
سؤال الرابع شيخنا يقول: ما قول فضيلتكم في من يتعرض لشخصية ولاة الأمور بسب وتعني بدعوى حرية الديمقراطية؟
منهج أهل السنة والجماعة هو عدم الخروج على ولاة الأمور، والخروج سواء بالقول وذلك بالسب وغير ذلك من التنقص أو التحريض عليهم، أو يكون بقتالهم وحمل السلاح عليهم، كل ذلك خروج عن طاعة ولاة الأمور. والصبر على الحق والتعاون على البر والتقوى وانتظار الفرج وعدم الياس والقنوط من رحمة الله هو سبيل المؤمنين. نعم.
نعم شيخنا. السؤال الخامس يقول: ما حكم المشاركة في الانتخابات، وهل يجوز في الإسلام عملية الانتخابات وترشح في مجلس البرلمانات؟ بارك الله فيكم.
منهج الإسلام أن ولي الأمر يختار وليا للعهد من بعده، ويلزم المسلمين أن يطيعوه في ذلك، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب، وعهد عمر إلى عثمان رضي الله عنه، وعهد عثمان إلى علي بن أبي طالب، وهؤلاء الخلفاء الراشدون. فالواجب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، والصبر على ذلك، والجهاد معهم، والامتثال لطاعتهم من غير معصية الله عز وجل.
نعم. حفظكم الله شيخنا يقول: ما الضابط في مظاهرة الكافرين ومعاونتهم الناقل عن الملة؟
إعانة الكفار على المسلمين، على المسلمين، هذا هو الناقل عن الملة، إعانة الكفار على المسلمين، فلا المسلم لا يعين الكفار على المسلمين، وإنما يتوقف عند ذلك. نعم.
يقول: كيف نجيب على شبهة من يقول أن الخوارج استحلوا دماء المسلمين وأموال المسلمين ومع ذلك لم يكفرهم العلماء؟
المسألة ليست مسألة تكفير، التكفير له ضوابط وله أدلة، فالخوارج ما خرجوا، ما أشركوا بالله ولا كفروا بالله ولا استحلوا محارم الله، وإنما عندهم شدة في هذا الأمر، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أهل طاعة ولكنهم خالفوا ولاة الأمور، وهذا منهج فاسد، لأن طاعة ولاة الأمور: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم.
أقول شيخنا: بما تنصحون النساء المسلمات في هذا البلد المسلم السنغال، وهل يجوز للمرأة أن تخرج المتزوجة أن يخرجن بغير إذن أزواجهن؟
يجب على المرأة المسلمة في كل مكان أن تلتزم بطاعة الله ورسوله، وأن تقتدي بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرهن الله به في القرآن، وبنساء المسلمين، وأن تلتزم بالحجاب وأن تلتزم بتجنب الفتن، وأن تتجنب مخالطة الرجال، المخالطة التي فيها يعني مخالطة فيها فتنة، تجتنب هذا كله وتحافظ على دينها وعلى عفتها وعلى خلقها أنها مسلمة. نعم.
يقول شيخنا، يعني إذا وقع الخلاف بين أهل السنة في البلد بين الإخوة، فما الطريق الأمثل لتجنب الخلاف بينهم؟ وإذا وقع الخلاف، ما هي الأسباب لحسمه، وكيف تعامل حتى لا يتوسع الدائرة؟
الخلاف على قسمين: خلاف مذموم ومخالفة الكتاب والسنة، والأخذ بآراء مخالفة للكتاب والسنة، هذا لا يجوز. أما الخلاف في استنباط الأحكام الفقهية والاجتهاد فيها، فهذا خلاف مطلوب، ولا شك أن مدارك العلماء تختلف. لكن وإن اختلفوا في مسائل الفروع، مسائل الفروع الفقهية، ولهم أدلة، فإن هذا لا يضر. وقديما كان الصحابة يختلفون في بعض المسائل، وكان الأئمة الأربعة أيضا والمذاهب الأربعة الفقهية مختلفة في مسائل الاجتهاد، لأن باب الاجتهاد مفتوح، ولكن لا يسبب ذلك فرقة بين المسلمين، فهم أخوة. وإن اختلفوا في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية هم أخوة. نعم
الشيخ يقول: ماذا تنصح الشباب بطلب العلم والمجاهدة في ذلك؟ لأن من الأسباب في العصمة من الفتن طلب العلم، هل من كلمة توجيهية في النشاط في طلب العلم بارك الله فيكم للشباب؟
طلب العلم لا بد منه، ولكن طلب العلم لا بد أن يكون إما بدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، وإما أن يكون على أيدي العلماء في المساجد ومجالس العلماء، على بهذين الطريقين، لا طريق ثالث لطلب العلم غير هذين الطريقين: إما الدراسة النظامية المنضبطة، وإما حضور مجالس العلماء في المساجد أو في أماكنهم المخصصة لهم. نعم.
نختم بهذا السؤال شيخنا: هل من كلمة ووصية عامة لأهل السنة في السنغال بارك الله فيكم وحفظكم الله؟
نوصيهم بما أوصى الله به وأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وذلك بتعلم العلم النافع على أيدي العلماء المجتهدين الناصحين السالمين في عقيدتهم من الشركيات والبدع، لازموهم وتعلموا منهم، هذا هو الطريق الصحيح.